بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا الدرس السابع من شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا، أي أن الله سبحانه وتعالى ختم الرسالات والنبوات برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ورسالته عليه الصلاة والسلام عامة وشاملة لعالم الإنس والجن، بينما الرسل الأولون كان كل رسول يبعث إلى قومه خاصة، وميز الله عز وجل رسولنا صلى الله عليه وسلم بأن دعوته عامة، كما جاء في الحديث: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أربع صفات أخذها الناظم من قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذه أربع صفات. الصفة الأولى ذكرها المؤلف استنباطا من قوله تعالى: ومبشرا. مبشرا لمن؟ مبشرا لمن أطاع الله عز وجل واتبع رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. بشره بماذا؟ بشره بالجنة، لأن الله أمره بذلك، أن يبشر أهل الأعمال الصالحة بالجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وهذا فيه تحفيز ومكافأة لأهل الإيمان الذين تركوا المعاصي وأقبلوا على الله عز وجل وتركوا الدنيا بملذاتها وشهواتها وأقبلوا على الله عز وجل، فالله يبشرهم عن طريق رسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا. فالمبشر أي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبشر لمن قدم أعمالا صالحة ترضي الله عز وجل، بشرط أن تكون خالصة لله عز وجل وتكون صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي التي تكون سببا في فكاك رقبته من النار وسببا في دخوله الجنة. وقوله تعالى: ونذيرا، والمؤلف قال: بشيرا ونذيرا. ومعنى النذير هو الذي ينذر الناس ويخوفهم بعقوبة الله عز وجل إذا استمروا على معاصيهم، لأن المعصية سبب في سخط الله، وهي سبب في العقوبات العاجلة والآجلة، فهو ينذرهم ويخوفهم بالله عز وجل بأنه تحصل لهم عقوبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم محذرا ومنذرا لأمته: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لهن من الله طالبا. لا يحتقر الإنسان أي ذنب، لأن الواجب أن ينظر إلى من عصيت، إلى الله عز وجل، ولا تنظر إلى صغر المعصية والخطيئة، فانظر إلى من عصيت وهو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من جعل هذه القاعدة نصب عينيه فإنه لن يعصي الله عز وجل، يستحي من الله حق الحياة. قال المؤلف: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا أيضا مأخوذ من الآية التي ذكرناها، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أي أن الله سبحانه وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا إلى طاعة ربه بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن الله عز وجل لما بعثه داعيا كان في الوسط الذي بدأ يدعو فيه، كان هؤلاء القوم يعيشون في ظلمة، وليس المقصود هنا هي ظلمة الظلمة الحسية يعني بدون شمس ولا قمر، لا، إنما المقصود بها الظلمة المعنوية، فكانوا يعيشون في ظلمات الشرك والبدع والمعاصي والأهواء، وفشى فيهم هذا الأمر، فبعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم داعيا، فشبهه بالسراج الذي إذا أطل على البسيطة على الأرض يضيء لها، كذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما أطل على جزيرة العرب وقام بهذه الدعوة أضاء لها وبدد ظلمات الجهل بنور العلم. وسراجا منيرا أي نيرا، أي نيرا ينير لكل أعمى عن الحق، ينير له الطريق. فالله عز وجل بعث محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا يعني يهديهم إلى الصراط المستقيم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله في محمد صلى الله عليه وسلم: وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم، أي أن الله عز وجل الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل وفشو من الجهل شرح به الدين القويم. ومعنى الدين القويم هو ما يدين الإنسان به ربه، الدين معناه هو ما يدين الإنسان به ربه، والقويم بمعنى المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، بل هو الموصل إلى رضا الله عز وجل وإلى جنته وإلى دار كرامته. وهذه العبارة مستنبطة من قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. وأيضا كما جاء في حديث جابر بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا مستقيما وقال: هذا سبيل الله، وخطين عن يمينه وخطين عن شماله وقال: هذه سبل الشيطان. والصراط ينقسم إلى قسمين: صراط معنوي وصراط حسي. فالصراط المعنوي هو دين الله القويم، والصراط الحسي هو الصراط الذي ينصب على متن جهنم تعبره الخلائق يوم القيامة بحسب أعمالهم، فناج مسلم وناج مخدوش وملقى في نار جهنم، وبينهما ترابط بين الصراط المعنوي والصراط الحسي، فمن استقام في حياة العمل على الصراط المعنوي وأقام شرع الله عز وجل في نفسه وفي غيره ثبته الله عز وجل على الصراط الحسي يوم القيامة، فيمر عليه بقدر عمله، منهم كلمح البصر وكالبرق وكالريح المرسلة وكأجاويد الركاب، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يلقى في النار، وذلك بحسب الأعمال. فاللهم سلم سلم. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من يموت، أي أن قيام الساعة حق، دل على ذلك نصوص كثيرة من الكتاب والسنة تبين أن الساعة آتية لا محالة ولا يشك فيها أحد، وإنما شك فيها أهل الكفر الذين أخبر الله عز وجل عن معتقدهم بقوله تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وأخبرنا الله عز وجل عن الساعة، فمن آمن بها مع أركان الإسلام والإيمان والإحسان فهو المؤمن، ومن أنكر الساعة فهو كافر بالله العظيم لأنه كذب بالقرآن. والدليل على ذلك يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها، أي إن علمها عند الله عز وجل، لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. فإذا كان هؤلاء لا يعلمون شيئا عنها فغيرهم من باب أولى. وما يحصل في الصحف والمجلات من التنبؤات التي يخبرون عنها بأن الأرض ستنتهي في عام كذا، وأنه سيظهر كذا في عام كذا، فهذه تنبؤات وادعاء لعلم الغيب، وهو كفر بالله عز وجل، لا يجوز لأحد أن يقوله ولا أن يصدقه، لأنه كفر بالقرآن الكريم، ومن كذب القرآن فقد كفر، ومن كذب القرآن فقد كفر. والساعة مما استأثر الله عز وجل بعلم وقتها متى تكون. صحيح أنه ورد في الحديث أنها تقوم يوم الجمعة، لكن لم يحدد أي جمعة، ولا الشهر ولا السنة ولا أي شيء، وحتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم عنها، ولكن لها علامات، علامات صغرى وعلامات كبرى. علامات صغرى جاء في حديث جبريل، منها أن تلد الأنام وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ولها علامات كبرى عشر جاء ذكرها في الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن تقوم الساعة حتى يكون قبلها عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة، وخروج يأجوج ومأجوج، والدجال، وعيسى بن مريم، والدخان، وثلاثة خسوف: خسف بالمغرب، وخسف بالمشرق، وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك تخرج نار من اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر. هذه العشر إذا رؤيت الآية الأولى منها جاءت البقية متتابعة كعقد انفرط سلكه. وكلمة الساعة تطلق على شيئين، الساعة تطلق على شيئين: الشيء الأول الموت، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، أي موتهم، لأن من مات فقد قامت قيامته. والشيء الثاني تطلق الساعة ويراد بها البعث والنشور، أي بعث من في القبور، بل بعث الموتى، سواء أودعوا في القبور أو لم يودعوا في القبور، فإنهم يبعثون ويحاسبون يوم القيامة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قال المؤلف علينا وعليها رحمة الله: وأن الله يبعث من يموت. وهنا سؤال: لماذا عبر المؤلف بقوله يموت ولم يقل أن الله يبعث من مات؟ والجواب عن هذا: ليتناول من دفن في الأرض ومن لم يدفن، سواء في البحر أو أحرق أو أكلته السباع أو غير ذلك، فإنه يبعث يوم القيامة. فكل من مات انتقل من الحياة الدنيوية إلى الحياة البرزخية. والدور ثلاث، الدور ثلاث: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار الآخرة. والدار الآخرة أوسع من من الحياة البرزخية، والحياة البرزخية أوسع من الحياة الدنيوية، هذا لمن آمن بالله عز وجل. والحياة الدنيوية هي عبارة عن عمل، والحياة البرزخية هي الجزاء على ذلك العمل. قول المؤلف: كما بدأهم يعودون، كذلك أنهم يعودون سواء من دفن في الأرض أو أحرق أو أكلته السباع أو غير ذلك، وهذا مصداق قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، وفي رواية بهما. ولهذا ينبغي للمؤمن ولمن اعتقد هذا الاعتقاد أن يبادر إلى التوبة إلى الله عز وجل، ليعلم أنه سيعود على الله عز وجل وسيحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. فالواجب هو التوبة النصوح قبل أن تغرغر النفس ويموت هذا الإنسان. والله عز وجل في الآخرة يضاعف لمن يشاء من عباده ويصفح عنهم، يضاعف الله عز وجل الحسنات ويجازي عليها في الآخرة. قال المؤلف: وأن الله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين الحسنات وصفح لهم بالتوبة عن كبائر السيئات وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر، وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته، إن الله لا يغفر شيئا أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه قواعد سلفية عقدية مستنبطة من القرآن الكريم والسنة النبوية. فالله عز وجل جاء في كتابه قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، بل وأن الله عز وجل يضاعف إلى أكثر من ذلك. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والأضعاف الكثيرة جاء تفسيرها في أحاديث إلى 700 ضعف وأكثر، وذلك من رحمة الله عز وجل بعباده المؤمنين. فإذا كان الأمر كذلك، فإن الواجب على العبد أن يكثر من الحسنات في هذه الدنيا. فإن العبد المسلم يوم القيامة يأتي وله حسنات كأمثال الجبال، وهذا خاص بمن؟ بالموحدين الذين ماتوا على التوحيد والسنة. ولا يكفي هذا، بل أن رحمة الله عز وجل أوسع من ذلك، فكما أنه يضاعف الحسنات كذلك يصفح عن السيئات. والسيئات على نوعين: كبائر وصغائر. فأما الكبائر فإن الله عز وجل يصفح عنها ويغفر لأهلها بشرط التوبة النصوح. التوبة النصوح كما قال عز وجل: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. والتوبة النصوح ما اجتمع فيها 3 شروط: الشرط الأول الإقلاع عن المعصية، فيقلع فورا عن تلك المعصية ولا يسوف. والشرط الثاني الندم على فعل الذنب، فلا يتحسف ولا يتأسف على فوات تلك المعصية. والشرط الثالث العزم على عدم العودة للذنب مهما كانت هناك من مغريات. فهذه شروط التوبة النصوح. وهناك شرط رابع فيما يتعلق بالآدمي، وهو التحلل من المظلوم، سواء كان ظلما حسيا أو ظلما معنويا. فالظلم المعنوي كالغيبة وما أشبه ذلك، والحسي كأخذ الأموال وما أشبه ذلك، فيتحلل منه فإذا تحلل وتوفرت هذه الشروط الأربع فإن توبته تسمى توبة نصوحة. وتعريف الكبائر عرفها العلماء بأنها كل ذنب ترتب عليه حد في الدنيا، أو ترتب عليه وعيد شديد، أو ختم بلعنة أو غضب أو وعيد بالنار. وقد جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. ولما سئل ابن عباس عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى 70 أقرب، وفي بعض الروايات هي إلى 700 أقرب. فالشاهد من هذا أن الكبائر ما كان أحد هذه الشروط الخمسة التي سبق ذكرها في التعريف. وأما الصغائر فما دون ذلك، يعني دون الكبائر، والله عز وجل فتح لأهل الصغائر أبواب كثيرة لتكفيرها. إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه. وأيضا جاء في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وجاء في الحديث: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. هذا بالنسبة لتقسيم المعاصي كما قلنا إلى قسمين: كبائر وصغائر. وأما الحكم عليهم في الآخرة، في الدنيا والآخرة، فأما في الدنيا من تاب توبة نصوحا فإن الله عز وجل يتوب عليه، بل ويبدل الله عز وجل سيئاته إلى حسنات. والقسم الثاني من الكبائر: مات على كبيرته، لقي الله عز وجل وهو مصر على كبيرته، لكنه من أهل التوحيد والصلاة، ولكنه يقع في بعض الكبائر كالزنا أو السرقة أو اللواط أو شرب الخمر أو غير ذلك من المعاصي التي لا تخرج الإنسان المسلم من دائرة الإسلام. فمن كان هذا شأنه فهو تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله تبارك وتعالى رحمه فلم يدخله النار بل أدخله الجنة بدون أن تمسه النار فبرحمته الواسعة، كما قال عز شأنه: ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وإن شاء عذبه بقدر جريمته ويكون مآله قطعا إلى الجنة. وبهذا يحصل الجمع بين نصوص الوعد والوعيد. وبهذا أيضا نخرج ونسلم من ضلال الفرق الضالة التي كفرت أهل الكبائر في الدنيا وحكمت عليهم بالنار في الآخرة كالخوارج والمعتزلة الذين قالوا هو في منزلة بين المنزلتين في الدنيا وفي الآخرة، اتفقوا مع الخوارج وأنه في النار. أهل السنة والجماعة لا يقولون بهذه العقيدة الفاسدة، والخوارج هم الإخوان المسلمين وداعش والنصرة وهؤلاء الفرق الضالة التي ضلت كثير من الناس الآن في هذا الزمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أورد المؤلف أيضا الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فيها بيان أن المشرك الشرك الأكبر لا حظ له في مغفرة الله عز وجل ولا نصيب له في رحمته، بل هو خالد مخلد في النار لا يموت فيها ولا يحيا. وهذا فيه تحذير شديد ووعيد شديد لمن وقع في الشرك، أو تحذير من الشرك قبل أن يقع فيه، وأن عقوبته عقوبة شديدة في الآخرة، وأنه خالد مخلد في النار. لكن ما دون ذلك فهو تحت المشيئة كما قلنا. قال المؤلف: ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه فأدخله به جنته، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته. هذا الحديث أيضا، هذا الكلام موصول عن الحديث عن الكبائر، فأن أهل الكبائر إذا ماتوا وهم مصرون على أعمالهم وكانوا من أهل التوحيد والصلاة، فهؤلاء تحت رحمة الله عز وجل، فإن أدخلهم الجنة فبرحمته، وإن عذبهم في النار فبعدله، ثم يكون لا شك أن مصيرهم ومآلهم إلى الجنة لأنهم ماتوا على التوحيد، فقصر بهم العمل فعاقبهم الله عز وجل على مقدار أعمالهم. ولذلك استدل المؤلف بقوله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، يعني في الآخرة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. ثم خروج عصاة الموحدين بفضل الله عز وجل، ثم بشفاعة الشافعين، إذ تشفع الملائكة ويشفع الرسل والأنبياء ويشفع الصالحون في من؟ في عصاة الموحدين، حتى يقول الله عز وجل للشافعين: أخرجوا من النار من كان في قلبه أدنى 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 مثقال حبة حبة خردل من إيمان. فلا يبقى أحد في النار من أهل التوحيد أبدا، وهذا فيه شرف وفضل عظيم لأهل التوحيد، وفيه بالمقابل تحذير من الوقوع في الشرك. وجاء في حديث البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضع الموازين يوم القيامة، فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة، ويوضع ما أحصي عليه، فيمايل به الميزان، قال: فيبعث به إلى النار، قال: فإذا أدبر به إذا صائح من الرحمن عز وجل يقول: لا تعجلوا، فإنه قد بقي له، فيؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع مع الرجل في كفة حتى يميل به الميزان، يعني ترجح به حسناته بهذه البطاقة فيدخل الجنة، فيدخل الجنة. قال تعالى: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. ومعنى فأمه هاوية أي أنه يسقط على أم رأسه في نار جهنم. فهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهو دليل على سعة رحمة الله، ولا يهلك على الله إلا هالك. نسأل الله عز وجل من فضله العظيم وأن يجنبنا وإياكم الشرك بالله عز وجل، والبدعة والمعاصي صغيرها وكبيرها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.